الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، معاشر المؤمنين، أنتم اليوم تعيشون ليالي وأيام شهر ذي القعدة، وهو شهر من الأشهر الحرم التي عظمها الله وحرمها الله ورفع شأنها الله من فوق سبع سماوات. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. بمعنى أن ما كان حراما بحرمة الله قبل خلق السماوات والأرض، فبعد فتح مكة، وبعد إكمال الدين، وبعد استتباب أمر أهل الإسلام في أرض الله وبلاده وعباده، صار الأمر كما كان من سابق. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال لهم: أي شهر هذا؟ لأنه خطبهم يوم النحر، فسكتوا، قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأي يوم هذا؟ فتهيبوا الجواب وقالوا: الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ تهيبوا الجواب فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلدة؟ أليس البلدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. عرفت أيها المسلم كيف تعظم الأشهر الحرم بالابتعاد عن البغي في سائر العام والعدوان في سائر العام، ويزداد العبد لله تقوى، وابتعادا عن البلوى وعن البغي والعدوان في مثل هذه الأشهر الحرم، لأن الخطيئة فيها مغلظة، ولأن العدوان فيها شديد أعظم من سائر العام، لأن الله خصها بالنهي عن التظالم. قال: ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم. ومعلوم أن النهي عن التظالم حاصل في مدار العام، حاصل على مر الليالي والأيام إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. معاشر المؤمنين، في مثل هذا الشهر المبارك، في مثل هذا الشهر المحرم، الناس يستعدون ويتوجهون إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، فمنهم من ينطلق في ثلث هذا الشهر، ومنهم من يهيئ نفسه وينطلق في منتصف هذا الشهر، ومنهم من يذهب على أواخره. المهم أنهم لا ينقضي شهر ذي القعدة وبقي من الناس الحجاج في بلدانهم إلا القليل والنزر اليسير، فتجد جماهير الحجاج قد أخذوا أماكنهم وسكنوا في أسكانهم في مكة زادها الله تشريفا، يصلون لأداء عمرة التمتع هذا في الغالب، ثم يأخذون أسكانهم ويترددون على البيت الحرام من قريب، هذا يطوف بالبيت العتيق ممتثلا أمر الله وليطوف بالبيت العتيق، وهذا يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي إن زار المدينة، يحتسب ويمتثل ما جاء في الأحاديث النبوية من الفضل في الصلاة في ذينك المسجدين. نعم، ومنهم من يتلو كتاب الله يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، فيجتهدون في العمل الصالح قبل اتجاههم إلى منى يوم التروية، عمل صالح، شعائر تلو شعائر، قربات بعد قربات، هذا حال أهل الإسلام. إذا نظرت في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله. نعم، وأما إذا ألقيت نظرة على التاريخ الجاهلي رأيت عجبا عجابا ما يحصل في شهر ذي القعدة، فإن مشركي قريش كانوا يستقبلون وفود الحجاج لا لأداء الشعائر ولكن لأداء المخازي، مخازي في الحج يعلمها الله، ذكر لنا شيئا منها ربنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يمنعون الناس من الذهاب إلا إلى سوق عكاظ في مطلع شهر ذي القعدة إلى منتصفه لقصد التجارة معهم والبيع والشراء، فيجمعون الحجاج إلى سوق عكاظ، الناس يحتاجون إلى عبادة، إلى طاعة، إلى ذكر، هذا ليس وقته الآن. نعم، هم مشغولون معهم بالتجارة، فإذا من سلخ النصف الأول من شهر القعدة نقلوا الحجاج والوفود والزوار إلى سوق مجنة، ثم يستمر البيع والشراء والأخذ والعطاء استغلالا منهم للحجاج غير حريصين على أدائهم المناسك والعبادات، فإذا من سلخ شهر ذي القعدة انتقلوا معهم من مطلع شهر ذي الحجة إلى ثمانية من الشهر في سوق ذي المجاز، وبعد هذا ينصرفون إلى المشاعر وإلى الأماكن المقدسة ليس لأداء المشاعر ولكن لأداء المخازي. المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، وهل يرضى الله الشرك؟ وهل يرضى الله التمديد في التوحيد؟ لا والله. معاشر المؤمنين، هذا فرق بين سمت أهل الإسلام في التاريخ الإسلامي وسمت أهل الجاهلية في تلك العصور المظلمة. فلما جاء الوحي من السماء وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الناس من الظلمات إلى النور، صار العبد ينطلق إلى تلك المشاعر لأداء الشعائر، وقبل هذا يهيئ نفسه إيمانيا، نعم، بالذكر والتلاوة والقراءة والصلاة والطواف، حتى يأتي وقت النفير إلى منى في يوم التروية وقد صار على جانب عظيم من روحانية القلب وصلاحه وابتعاده عن مألوفات المعاصي في بلده. نعم أيها المسلمون، الحج فضائل، الحج مناقب، الحج مزايا، الحج مآثر، الحج جهاد لمن لا يقوى على الجهاد الصحيح. روى النسائي في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جهاد الصغير والكبير، الكبير يعني الشائب، جهاد الكبير والصغير والمرأة والضعيف، الحج والعمرة جهاد لمن لا يقوى على الجهاد. نعم، جهاد الصغير والكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وفي البخاري عن عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله، إنا نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، أي لمثلكن أيتها النسوة، أيها النسوة، لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. الحج أيها المسلمون كفارة للذنوب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر، يرجع نقيا طاهرا من الذنوب، ولكن قال فلم يرفث ولم يفسق. فعليك بآداب الحج، وعليك بالتزام أحكامه حتى تكون قد حججت حجا مبرورا. الحج أيها المسلمون سعة في الأموال والأرزاق والمدخرات، وبركة في ذلك كله ولو كان قليلا. في سنن النسائي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحج أيها المسلمون سبب لأن يبوئ الله الحاج الصادق الذي حج حجا مبرورا جنات النعيم، وأكرم به من عطاء، وأكرم به من نزل من الله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها الحجاج الكرام والزوار والمعتمرون، أنتم ضيوف الرحمن وأنتم وفد الله. روى ابن ماجه في السنن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وفد الله والله كريم. ماذا تظن بالمزور؟ كيف يكرم الزائر إذا كان المزور كريما؟ نعم أيها المسلمون، الحج يرتكز على ركنين لا بد منهما إذا أردت صواب العمل وصحة العمل وقبول العمل، أن تكون مخلصا لله، ذهبت إلى تلك المشاعر صادقا في أن تؤدي الفرض الذي فرضه الله عليك، أن تكون مخلصا في الأداء، مخلصا في المساعي، صادقا محتسبا في المبذول من المال ومجهود البدن، كل هذا تحتسبه. ليس من أجل أن يقال الحاج فلان قد قدم من الحج فيستقبله الناس بالهالات والأهازيج والفرحة، وإذا بالرجل لم يسعى إلى الحج إلا لأن يقال الحاج فلان. ما أشبه هذا بمن قيل فيها أو مت بعينيها من الهودج: لولاك في ذا العام لم أحججي. امرأة تخرج في موكب عشيقها وتذهب معه إلى الحج، تروح وترجع وتقول بلسان الحال: لولاك في ذا العام لم أحججي. الإخلاص، الاحتساب، التخفي بالعمل ودفن الأعمال الصالحة لترجو ثوابها وذخرها وخيرها عند الله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجاه من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. المتابعة والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذا يسهم في صلاح العمل وقبوله ورفعه إلى الله ونزول الثواب على أعقاب ذلك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتسأل أيها الحاج والمعتمر، كيف كان هدي رسول الله في الطواف؟ كيف كان هدي رسول الله في المسعى؟ كيف كان هدي رسول الله يوم التروية؟ كيف كان هدي رسول الله يوم عرفة؟ كيف كان هدي رسول الله يوم النحر؟ كيف كان هدي رسول الله يوم النفر؟ كيف كان هدي رسول الله في وداع هذه البقعة المباركة؟ تسأل. خذوا عني مناسككم، روى مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذوا عني مناسككم. إياك والجهالات، أنت في زمن العلم، أنت في زمن السنة وانتشارها، أنت في زمن توفر فيه السؤال والجواب، فلماذا لا تسأل عن دينك؟ تذهب فإذا ما كنت في تلك المشاعر ووقع منك الخطأ والزلل تسأل بعد ذلك. بوب البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. معاشر الحجاج والزوار والمعتمرين، من وفق الله منهم لبلوغ تلك المشاعر في حين أنه قد حرم كثير من الناس البلوغ إلى تلك المشاعر، ولسان حالهم يقول: يا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر ومن عدم، ومن أقام على عذر فقد راحا. الحجاج والمعتمرون حري بهم أن يعرفوا أهمية الزاد وإعداد الزاد وحمل الزاد. والزاد نوعان: زاد المتاع والطعام والشراب، وزاد التقوى وهو خير الزادين. ولذلك قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل في كتابه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هيئ طعامك وشرابك، لا سيما إن كنت ممن لا يعتاد الأقوات الغريبة، لأن بعض الناس يضيع وقته في المشاعر يبحث عن طعام يليق به لأنه اعتاد شيئا معينا، وربما كان ببعضهم عاهات وعلل مستديمة. فخذ زادك من بلدك الذي تألفه ويألفك، نعم خذه حتى توفر على نفسك الوقت، نعم، وخذ ما يكفيك من المال مع الاقتصاد والادخار، والله الرزاق ذو القوة المتين. المهم أن تأخذ زادك. وتزودوا واعلم أن خير الزادين التقوى، لأنه ربما كان بعض الناس ميسورا وغنيا وجيبه مليء بالدراهم ولكن لم يأخذ زاد التقوى، فتراه يظلم في عينه، يظلم في لسانه، يظلم في جوارحه، يظلم في بغيه وعدوانه، لا يتقي الله عز وجل في تلك المشاعر. أخذ زاده من الطعام والشراب ونسي زاده من التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر المؤمنين، اعلموا بارك الله فيكم، لا سيما الحجاج منكم، أن العبد وهو في حال جمعه للزاد وإعداده للزاد يعلم علم اليقين أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا عباد الله لا يستوي والله الإنفاق من كسب خبيث والإنفاق من كسب طيب، لا يستويان أبدا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. تأمل مثالا موضحا في مسألة الإنفاق من الخبيث ولو كان الإنفاق كثيرا. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتأمل في الإنفاق من الكسب الطيب ولو كان المبذول يسيرا. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الله أكبر. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أتحب أن تكون مرفوض الدعوة وأنت في تلك المشاعر ترفع يديك إلى السماء ولك حاجات متعددة والله يرد هذا عليك كله؟ تكون مرفوض الإجابة إذا حملت كسبا خبيثا وحججت من كسب خبيث. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام ومسكنه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أتحب أن تكون محبوسا في العرصات في يوم القيامة حين تمضي جحافل الناس من بين يديك إلى فضل الله ورحمته إلى عطاء الله وجنته وأنت محبوس في العرصات؟ إذا بليت بكسب خبيث في الدنيا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. أخرجه الترمذي من حديث أبي برزة: هذا المال الذي جلبته من الحرام ومن مشبوه المكاسب يشهد عليك يوم القيامة، هو الذي يفضحك. لن تفضحك شواهد أخرى إلا من نفسك، كسبك، يدك، لسانك إن لم ينطق نطقت جوارحك، ومن ذلك كسبك. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بغير حقه كان كالآكل لا يشبع ويشهد عليه يوم القيامة. أعظم بها من فضيحة، يشهد عليك كسبك، يقول: يا رب، أخذني من وجوه محرمة مشبوهة، أنا أشهد عليه في هذا اليوم، يحبس بهذا الكسب الحرام. نعم. أتحب أن تبتلى بالإفلاس الحسي والمعنوي إذا أخذت كسبا خبيثا؟ فإن أصحاب المكاسب المحرمة هم أكثر الناس إفلاسا. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أردت أن تعرف من أين يأخذ الرجل الدراهم فانظر أين يصرفها. ولذلك فإن الحرامي من الناس يأخذ المال من الحرام ويبدده في الحرام، وبذلك يصبح مفلسا ويحتاج من الغد إلى المسعى في الحرام. هكذا دواليك. ليس هذا فحسب، بل يبتلى بفقر القلب وإفلاس الفؤاد فيكون هلعا جشعا طمعا على الدنيا. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. انظر، الحرام إلى الزوال، الحرام إلى القلة، الحرام إلى الإفلاس، والحلال إلى البركة إلى النماء. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات للتاجر المسلم، والزكوات يفرقها على مستحقيها، نماء وخير وبركة. والربا في التاجر الذكي، لكنه ليس بزكي، محق وهلكة ودبور وإفلاس في المآل. هكذا يخبر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الحجاج بارك الله فيكم، أكرمكم الله ببلوغ تلك المشاعر لأداء تلك الشعائر، فاحرصوا على تقوى الله لا سيما في تلك الأماكن، فإن الذنب قبيح في كل الأزمنة والأمكنة، ولكنه يزداد قبحا في الأماكن التي ستقصدونها. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني المشعر يعني البيت الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يعذب من أراد البغي والعدوان والظلم والفسوق، لا سيما في تلك المجاميع المباركة التي يقصدها المسلمون من كل حدب وصوب، من كل مكان يذهبون، وأنت تذهب لأداء منسك الحج وإذا بك تظلم. يا إخوة، إن بعض الحجاج تكون نفسه ضعيفة، يبذل مئات الآلاف للوصول إلى تلك المشاعر، ولكنه يستخدم أفعالا دنيئة، ربما أخذ جوالا من تلك المشاعر، أو يأخذ شواحن الجوالات ويغيبها، أو يأخذ رداء على نائم وهو نائم يأخذه ويسرقه، فيقوم الحاج يدعو على من أخذ غطاءه، يدعو على من أخذ رداءه. ما هذا؟ ما هذا البلاء؟ أنت وصلت إلى هذا المكان بعد متاعب ومشقة وبذل مالي كثير، ثم ترجع إلى هذه المحقرات وإلى هذه الدناءات. الله المستعان. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كيف تدخل الرعب على قلب المسلم؟ كيف تدخل الألم على قلبه؟ كيف تدخل الريبة وهو في تلك المشاعر يرجو الأمن والسلامة ويرجو الحفظ والصيانة، وأنت تأتي إلى هذه المحقرات؟ أتريد حجا مبرورا؟ يا أيها الحجاج بارك الله فيكم، من أكرمه الله إلى بلوغ تلك المشاعر فعليه أن يجتهد وأن يغتنم الفرصة والأوقات في مرضاة الله، طواف وصلاة وتلاوة وذكر، لأنه عما قريب راجع إلى بلده يحمل كسبه وعمله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، أخرجاه عن أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لماذا تشد؟ للنزهة؟ للسياحة؟ لا، بل للعبادة، للاستغفار، للتوبة والأوبة ومحاسبة النفس. مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه 2 ركعتين، وصح أن الصلاة فيه بعمرة. نعم، انتهز الفرص، انتهز العبادات، لا سيما في تلك الأماكن فإن ثوابها مضاعف. الطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق، إلا أن تسبب أذى على المسلمين فهناك تبتعد بارك الله فيك من المطاف إذا رأيته خانقا للناس، ولك أن تستعيض عن ذلك بالنوافل في أرجاء المسجد الحرام، فإن صلاة واحدة أفضل من 100,000 فيما سواه. يا أيها الحجاج بارك الله فيكم، اعلموا أن الحج مؤتمر كبير وأوسع مؤتمر في المسلمين، يأتيه الناس من كل جنس، يأتيه الناس من كل لسان، من كل لون، من كل بلد، فحينئذ ما أحوجك إلى التواضع، لأنه يحصل الازدحام والتدافع، وحينئذ تغضب النفس لحظوظها، فربما جاء الرجل إلى الشتم والسب واللعن لأجل بعض الاحتكاكات اليسيرة مع الجيران في السكن أو مع الجيران في المشاعر، لأجل بعض الأعمال التي تكون ناشئة عن ضيق النفس وكثرة التعب وحرارة الشمس وما أشبه ذلك، ربما لم يضبط إنسان نفسه لأنه يرى أنه المسؤول الفلاني وأنه التاجر الفلاني، وكيف يصبر على هذه الكلمة؟ لا، تناسى الرتبة التي أنت عليها في بلدك، تناسى الموضع الاجتماعي المرموق الذي أنت عليه في بلدك، تناسى الشهادات الدولية التي حزت عليها في الطب أو في الهندسة أو فيما سوى ذلك من مجالات العلم الدنيوي، تناسى هذا كله، واعلم أن المشعر قد جمعك أنت وغيرك، أنت وغيرك بلباس واحد في مكان واحد وزمان واحد، تعبدون ربا واحدا وتتجهون إلى قبلة واحدة، فأنت عبد لله، لست بالمسؤول الفلاني. عليك أن تتواضع. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد الناس يوم القيامة، وهو سيد ولد آدم، كان يرمي الجمار في منى وهو على ناقة والناس بين يديه، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، هذا رسول الله، هذا رسول الأمة، والناس جنبتيه، لا يقال بالطرد ولا بالإبعاد ولا بالأذية ولا بالموكب الملكي، لا، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، وهو يستحق كل رعاية صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يضرب مثلا للتواضع. والناس أيها الإخوة معادن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، إن بعض الناس تحادثه كأنه لا شيء في تلك المشاعر، فإذا بالحديث يذهب معك ومعه، فإذا بك تعلم أنه ذو منصب كبير في بلده وتاجر كبير في بلده وذو شهادات عليا، لكنه لا يظهر هذا كله، تواضع وهضم لحق النفس، يعلم أنه يرجو ثواب الله، ما جاء للتعالي على الناس ولا للعلو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما تعلم من أنا؟ من أنت يا عبد الله؟ أنت بالأمس كنت لا شيء، وغدا تكون لا شيء، ويوم القيامة أنت مرتهن بعملك. من أنت؟ أتدري من أنا؟ في ذلك المقام تناسى كل ما أنت عليه من حظوظ الدنيا لتنال ثواب الله وأجر الله وقبول الله لهذا العمل، فإنك قد تعبت، وإنك قد بذلت، وإنك قد أنفقت. ولذلك أيها المسلمون، من ذهب إلى الحج مخلصا يرجع وهو منشرح الفؤاد مسرور الصدر. لماذا؟ لأنه وإن كان قد تعب وإن كان قد أنفق وبذل مئات الآلاف، لكنه ذهب في طاعة، ذهب في قربة، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنهما، يعني الحج والعمرة، ينفيان الفقر والذنوب، يرجع إلى بلده والله يمنحه رزقا من حيث لا يحتسب، يرجع إلى بلده والله يقضي دينه، يرجع إلى بلده والله يكشف كربته، إذن هو مطمئن مستريح. ولذلك قال النووي رحمه الله لا ينبغي للمسلم أن يقول خسرنا في الحج كذا وكذا، خسرنا في العمرة كذا وكذا، هذه ليست خسارة، ولكن قل أنفقنا في الحج كذا وكذا، فإن الإنفاق محمود وإن الخسارة مذمومة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها أجرك، يعني في المشاعر، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. النفقة من جهة من الجيب، والنصب من جهة من تعب البدن والتنقل في المشاعر، ومن باص إلى باص، ومن حافلة إلى حافلة، وتعب في نقل الأمتعة، وعرق يتصبب على البدن، وحرارة في الشمس، وربما عطش الحاج والمعتمر، وهذا كله يجعل الحاج والمعتمر سعيدا بما قدم، سعيدا بما بذل، سعيدا بما أنفق، لأنه كله محتسب عند الله، محسوب عند ربه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. معاشر المسلمين، موسم مبارك للدعوة إلى الله. ربما كانت أفهام بعض الناس مغلوطة، من القبوريين يعبد قبرا ويعبد مشهدا ويعبد أصحاب القبور وينذر لها ويؤمن بالمبادئ الجاهلية، فأنت في سكنك وفي جوارك لأولئك القوم تدعوهم بالموعظة والكلمة الحسنة، عل الله أن يهدي بك رجلا واحدا ويكون ذلك خيرا لك من حمر النعم، لا سيما والأعاجم يعظمون العرب لا سيما في الدول الشرقية، فإذا رأى العربية فرح به، فحينها تستغل المقام في الدعوة إلى الله، لا في الدعوة إلى حظوظ نفسك ولا إلى مال ترجوه من الغير، وإنما لأن يهديه الله فيترك التبركات الممنوعة ويترك الأعمال غير المشروعة، فلك في ذلك الثواب وأنت مستن بسنة محمد بن عبد الله. قال ربيعة بن عباد: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسوق ذي المجاز يدعو الناس إلى الله، بسوق ذي المجاز يدعو الناس إلى الله. وقال جابر: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى الله. معاشر المؤمنين، قبل أن أنصرف من مقامي هذا، أحيط أمهاتنا وأخواتنا في مسجد النساء علما بأن كثيرا من الجيران الذين يترددون على المسجد في خطبة الجمعة ربما ضيق حالهم الزحام، والجمعة واجبة عليهم، والنساء بارك الله فيكم ليست تجب عليهن الجمعة ولا الجماعة، فلأجل هذا نقول مضطرين آسفين إلى الاعتذار عن مجيء النساء يوم الجمعة فحسب، لأجل أن يصعد الرجال من الجيران والقاصدين المسجد إلى هذا المكان، لأنهم ممن تجب عليهم الجمعة، وبعضهم يتضرر بحرارة الشمس وبالرياح، وبعضهم بالأمطار إذا جاءت، ويشكل عليه هذا شيئا من المشقة، فنعتذر اعتذارا بالغا لأمهاتنا وأخواتنا. وبإمكان المرأة وفقها الله أن تفتح أبواب نافذتها في المنزل وتسمع الصوت والمحاضرة والكلام إلى بيتها، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم قاتل الكفرة الملحدين أعداءك أعداء الدين، اللهم أبرم للأمة المحمدية أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.